الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إننا بإذن الله تعالى ننوي أن نخصص درسا في ليلتين في كتاب التوحيد. هذه الليلة مساء الأربعاء ليلة الخميس، والليلة الثانية مساء الأحد ليلة الاثنين إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ درسنا في هذا اليوم. يكرم أحدكم يقرأ أول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
المؤلف رحمه الله عنون كتابه بكتاب التوحيد، واكتفى بهذا العنوان عن أن يأتي له بمقدمة، ثم ساق بعض الآيات التي تدل على مراده من التوحيد. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد هو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب. وباستقراء النصوص الواردة في كتاب الله تعالى يتبين لنا أن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد للربوبية، وتوحيد للأسماء والصفات، وتوحيد للألوهية. ويعبر عنها بعض العلماء بتعبيرين أو بعبارة أخرى، فيقولون: التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، أي توحيد الله تعالى بأفعاله التي يفعلها هو، كتوحيده في الخلق بأن لا خالق سواه، وتوحيده بالرزق بأن لا يرزق أحد سواه، وتوحيده بالإحياء والإماتة، وتوحيده بالقدرة على خلق الأشياء وإيجادها والتصرف فيها وتدبير الكون. فهذا توحيد الله تعالى توحيد معرفة له، وتوحيدا له بأفعاله هو التي يفعلها ويوجدها ويدبرها. كما أن هناك توحيدا أيضا للمعرفة والإثبات، هو توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كإثبات أنه حي وأنه قدير وأنه مالك وأنه سميع بصير وأن له يدا وأنه يسمع ويبصر وأنه رحيم وأنه ذو رحمة وأنه قوي وأنه ذو قوة وأنه كبير وأنه متعال إلى غير ذلك من أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتها الإنسان المؤمن إثباتا يليق بجلال الله تعالى وعظمته من غير تحريف لها ومن غير تأويل ومن غير تشبيه للمخلوقين بأسماء الله تعالى وصفاته ومن غير تجسيم ومن غير تعطيل، على معنى قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله تعالى أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، كما أن له ذاتا تليق بجلاله وعظمته. فالله تعالى له سمع يليق به وهو سميع، من أسمائه السميع ومن صفاته أنه ذو سمع، وكونه تبارك وتعالى سميع وكون أحد من المخلوقين يسميع لا يعني الاشتراك في الاسم أن يكون سمع الله تعالى كسمع المخلوقين، حاشاه جل وعلا، فله أسماء تليق بجلاله وعظمته وله صفات تليق بجلاله وعظمته، وإن اتفقت الأسماء فإن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء. فلله تعالى ذات تختلف عن سائر الذوات، فكذلك له أسماء وصفات تختلف عن أسماء غيره وعن حقائقها. والنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الله تعالى بأفعال العبد، أي توحيد الله تعالى بفعل المكلف، أي بفعلك أنت أيها الإنسان المكلف توحد الله تعالى. كيف ذلك؟ أي أن الأعمال التي تعملها تتقرب بها إلى الله تعالى لا تشرك معه أحدا فيها، فيكون الله تعالى مقصودا وحده بها دون سواه، لا يشترك أحد مع الله في مقصودك من هذا العمل. فأنت عندما تصلي تصلي طاعة لله، قربة له ورغبة فيما عنده، لا أن تصلي لأجل فلان أو لأجل السمعة أو لأجل أن يتحدث الناس عنك بأنك مصلي، فإنك إذا عملت بهذه الصورة فأنت قد أشركت في مقصودك بالعمل أحدا غير الله، فلم توحد الله تعالى في فعلك أنت. كذلك الدعاء، إذا دعوت فإنما تدعو الله سبحانه وتعالى دون سواه، فتوحد الله تعالى في مقصودك وطلبك، فلا تطلب من غير الله، وإنما تطلب وتدعو الله سبحانه وتعالى على وفق ما قال الله جل جلاله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد أنشئت لأجل عبادة الله تعالى، وذكره والتقرب إليه، فلا يشترك مع الله تعالى أحد في عبادتك كلها، ومنها الدعاء، والدعاء هو مخ العبادة وهو أعظم أنواع العبادة، لأنه طلب من محتاج، والطلب لا يكون إلا ممن يستطيع أن يلبي هذا المطلب. فأنت عندما تطلب طلبا فإنما تقصد تحقيق مطلوبك ومرادك، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المدعو قادر على تحقيق هذا الطلب. فإذا دعوت ميتا أو صنما أو قبرا أو شجرا أو غيرها، فإنك بهذه الدعوة حقيقة أمرك أنك تقول إن هناك أحد يستطيع أن يجيب مطلبي غير الله تبارك وتعالى، وهو هذا المدعو من سيد أو شجر وحجر كما كان يعمله أهل الجاهلية الأولى، وما يعمله بعض أهل الجاهلية الحاضرة الذين يقصدون القبور ويطلبون من أصحابها شفاء المرضى وتفريج الكروبات وقضاء الحوائج، فإن هذه كلها حقائقها كحال الشرك عند الأولين، وإن اختلفت الطرق والصور إلا أن الحقائق واحدة، وهي أنهم طلبوا أمرا من غير الله وهو في حقيقته لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذا النوع وهو توحيد الله تعالى في أفعال العبد هو الذي من أجله أرسل الرسل، وهو الذي أنزلت من أجله الكتب. فإن المشركين الأوائل الذين أرسل إليهم الرسل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وكانوا يعرفون الله تعالى بأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، وكانوا يعرفون الله تعالى بأسمائه وصفاته، لكنهم كانوا يشركون مع الله تعالى غيره في فعلهم في عبادتهم وطلبهم. ولهذا لما جاء أبرهة إلى مكة ذهب أبو طالب يفاوضه، ذهب عبد المطلب يفاوضه في أمر الإبل، وترك شأن البيت، فكأنه احتقر أبرهة وقال له لما تفاوضني في أمر ماشية وأنتم أهل البيت ولم تفاتحني في شيء من أمر البيت؟ فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهو يقر بتوحيد الربوبية ولا إشكال عنده في أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، لكنهم كانوا وضعوا الأصنام حول الكعبة ووضعوا إساف ونائلة على الصفا والمروة، وأحدهم إذا هم بسفر استقسم بالأزلام، إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي يعملونها، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهم يعرفون الله تعالى في أفعاله، لكنهم لم يعرفوه ولم يوحدوه في أفعالهم هم، وإنما قصدوا معه غيره. ولهذا سمي هذا التوحيد هو توحيد القصد والطلب، أي توحيد من تقصده بعبادتك وتوحيد من تطلب منه حاجتك وبغيتك. فهذا التوحيد هو توحيد الله تعالى في فعلك أنت وقصدك ومطلوبك أنت. وافتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية آية عظيمة تبين المقصود من خلق الإنسان ما هو، وتبين الخالق من هو، فبينت أن الخالق هو الله بقوله: وما خلقت الجن والإنس. فالخالق هو الله تبارك وتعالى، والخلق هو فعله هو، فالخلق هو فعل الله تبارك وتعالى، فهو الذي أوجد الإنسان وخلقه، وكذلك أوجد الجان وخلقهم، خلقهم لأجل أن يعملوا شيئا معينا، هو المقصود من إيجادهم. فقال: إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا لأمر محدد، هو أن يعبدون، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. والعبادة هي فعلهم هم، والخلق هو فعل الله تبارك وتعالى. فالله خلق الخلق وخلق الإنس والجن منهم، وجعل فيهم عقولا لأجل أن يفهموا التكاليف، وبين لهم المقصود من إيجادهم، وهو أنهم يؤدون العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا لأمر محدد ومحصور، وهو أن يعبدون، إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدوني في العبادة، لا يشترك مع الله تبارك وتعالى أحد فيها. فالله تعالى هو الذي يعبد دون سواه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان مطلوب منه أن يتعرف على ما يحبه الله تعالى ويرضاه من القول ومن العمل، سواء كان عملا بالجوارح الظاهرة أو كان خفيا كالنية، لأن الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالعبادة تشمل النية وتشمل القول وتشمل الفعل مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فأي عمل أو أي نية أو أي قول مشروع يعمله الإنسان ويأتي به تقربا إلى الله تعالى فإنه يصير به عابدا لله. هذا هو الذي لأجله خلق الإنسان. فالإنسان يدعو ربه ويصلي لربه ويزكي لربه ويصوم لله تعالى ويحج لله ويصل رحمه طاعة لله ويحب في الله ويبغض في الله ويتوكل على الله ويذبح لله وينذر لله ويستعين بالله ويستغيث بالله إلى آخر أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ثم بين تبارك وتعالى في بقية الآية قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي أن الله تعالى خلق الإنس والجن لأجل العبادة فقط، لا يريد منهم تكثر المال كما يريد السيد من عبده ورقيقه أن يعمل ويكد ويجمع له ويكتسب المال لأجل أن يكثر مال سيده. فالله خلق الإنسان للعبادة لا لأجل أن يرتزق من ورائهم، فإن الله تعالى هو الرزاق وهو الذي لا تنفد خزائنه، وهو سبحانه وتعالى هو القوي فلا يحتاج منهم أن يعينوه على أمر من الأمور، وإنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تعالى غني عن خلقه وليس محتاجا إليهم، وإنما خلقهم هم لأجل أن يعبدوا ربهم فيكرم العابدين له ويعاقب المتمردين والمخالفين. وإذا تأملنا هذه الكلمة وجدنا أنه يشترك مع الإنسان غيره في سائر الصفات إلا العبادة، فالبهائم كلها تأكل كما يأكل الإنسان، وكلها تشرب كما يشرب، وتنام كما ينام، وتنمو كما ينمو، وتتكاثر كما يتكاثر، وهذه صفات مشتركة بين الإنسان وسائر الحيوانات، بل وبعض النباتات فإنها تنمو وتتكاثر. لكن الإنسان فضل هذه الأشياء، وكذلك الجن فضلوا هذه الأشياء بما أودع الله تعالى فيهم من ميزة الاستعداد لفهم التكاليف الشرعية بما جعله فيهم من العقل الذي يستطيعون أن يفهموا الخطاب ويتحملوا تبعة هذا الخطاب وينفذوها ويلتزموا بها. فالله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى غني عن خلقه، لا يحتاج إليهم في رزق ولا يحتاج إليهم في قوة، وإنما هو الذي عنده ملكوت كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهو الغني الحميد، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيصير ويوجد. فالعباد هم المحتاجون إليه، هم الفقراء إليه، هم الأذلاء، هم الذين ينبغي لهم ويجب عليهم أن يخضعوا ويعرفوا مكانتهم وما خلقوا من أجله. فإذا كان الله تعالى خلقك لأجل عبادته فإن الواجب عليك أن تكون عابدا لله تعالى ومسخرا كل قواك وكل ما تستطيع لأجل هذه العبادة، وغيرها سيأتيك تبعا. غيرها من أمور حياتك المعيشية سيأتيك تبعا، وتصير هذه الأمور غير مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة تبعا لغيرها، فتستعمل قواك وصحتك وبدنك في طاعة الله تبارك وتعالى، وأنت تكد وتعمل وتجمع قوتك وتصلح حالك وتحمي نفسك من غوائل الزمان ومكائد الكائدين وشر الأشرار، كلها تعملها وأنت تعبد الله تعالى فيها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأها بأن قال اعبدوا ربكم، وبين أنه خلقكم. اعبدوا ربكم صاحب الفضل عليكم وصاحب المنة والإحسان بأن أوجدكم وجعلكم بشرا تعقلون، ولم يجعلكم حيوانات لا أعجمية، ولم يجعلكم جمادات، ولم يجعلكم أشجار، وإنما جعلكم أناسا تعقلون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو صاحب فضل عليكم، وهو بيده أمركم وإليه مردكم. خلقكم أنتم وأسلافكم الذين تناسلتم منهم من آبائكم وأجدادكم إلى آدم عليه السلام، وهو الذي هيأ لكم وسائل العيش والاطمئنان في هذه الحياة، الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به أشياء تعيشون وتكتسبون وتنتفعون منها، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خلق هذه الأرزاق الأشجار والنباتات والحيوانات، البهائم لتأكل تذبحوها وتأكلها، كلها خلقها لأجلكم. فالرزق مكفور لكم. إذا أن الإنسان وجد في بطن أمه فإنه بعد أن يمضي عليه 120 يوم يأتيه ملكان فيكتبان رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق مكفول لك، وأنت ستسير حسب الأسباب المتاحة لك الميسرة لك، والمطلوب منك تعاطيها وفعلها حسب شريعة الله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا. صاحب هذا الفضل عليكم والمنة من الخلق وتأمين السبل وتأمين وسائل العيش الهني، فلا تكفروا بالله تعالى وتجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون أن الله خالقكم. هذا القرآن أنزله الله تعالى لأجل أن يكون نظام حياة، وإن كنتم في شك منه أو في ريب منه فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالله تعالى خلق هذا الإنسان لأجل هذه الغاية، وهيأ له وسائلها وسائل العيش لأجل أن يعمر هذه الأرض على وفق شريعة الله تبارك وتعالى، فلا يحيد عنها ظنا منه أن عقله أكمل من شرع الله، وأن ما عنده من الفهم هو أكثر من الله حكمة أو أكثر من الله خبرة أو أكثر من الله علما، فإن الله تعالى هو الحكيم وهو الخبير وهو العليم بأحوال الناس وما يصلحهم، فهو الصانع للإنسان، وهو الذي يعرف مصلحته، وهو الذي يعرف ما يسعده في هذه الدنيا وفي الآخرة، فأوجد له نظاما إذا التزم به فإنه سيعيش في هذه الحياة سعيدا، وسيسعد في أخرى عندما ينتقل إلى الحياة الباقية الدائمة.
قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لعباده حجة حجة يدعون فيها الجهل وعدم العلم، فكل طائفة من الأمم يرسل الله تعالى إليهم من يعلمهم أمر دينهم. إذا وجد في الناس فساد وكثر فيهم الضلال فإن الله تعالى يرسل إليهم من يقيم عليهم الحجة، فيبعث فيهم رسولا. مهمة هذا الرسول أن يقول لهم اعبدوا الله،